والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعض الاستدراكات ما تقدم منها ما يرتبط برواية جراح المدائن. رواية جراح المدائن قلنا أنها ضعيفة بأشعار أو فيها جراح المدائن وفيها فيها القاسم إلى سليمان، لكنه نفس المضمون رواه الشيخ الصدوق بسند كان عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، نفس العبارة نفس العبارة في الجزء الثالث في صفحة 30 حديث 91، نفس المضمون رواه بسند كان عن محمد بن قيس، الرواية أيضا تكون معتبرة سندا. هذا أولا. ثانيا رواية إسحاق بن عمار التي قرأناها في الدرس السابق وقلنا أن فيها إشكال، لكن هذه الرواية نفسها مروية في كتاب الوصايا، نحن نقلناها عن كتاب الإقرار، لكن نفس الرواية مروية في كتاب الوصايا بسند معتبر، لا 26 الحديث الثالث، لا 26 الحديث الثالث كتاب الوصايا، قال ينقلها عن الفقيه وعن الكافي وعن التهذيب. سند الفقيه هذا وبإسناده الشيخ الصدوق عن ابن أبي عمر عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار، وينقل نفس الرواية المتقدمة. هذا السند كام؟ من سنة الشيخ الصدوق محمد بن أبي عمر تام، محمد بن عمر ينقل عن محمد بن أبي حمزة اللي هو بقطع النظر عن رواية ابن أبي عمر عنه هو يمكن توثيقه اعتمادا على ما ينقله الكشي عن حمدويه بن نصير، من أن محمد بن أبي حمزة وعلي بن أبي حمزة ذولا اللي هم من أولاد أبو حمزة الثمالي، يقول كلهم ثقات. حسين بن عثمان أيضا ثقة، يعني هو وإن كان مشترك لكنه مشترك بين جماعة كلهم ثقات، مضاف إلى أنه لا يضر لأنه هو معطوف على ماذا؟ على محمد بن أبي حمزة في السنن عن إسحاق بن عمار، رواية تامة سندا بسند الشيخ الصدر. الشيخ الكليني أيضا يرويها عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر، يعني بقية السند عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار، السند أيضا يكون تام. بل الشيخ الطوسي نفسه اللي روى تلك الرواية اللي فيها رسالة هو أيضا يروي هذه الرواية بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمر، يعني الإرسال كان واقع في تلك الرواية قبل محمد بن أبي عمر، فالرواية هذه أيضا تكون تامة سندا. هذا ثانيا. الأمر الثالث الذي يعني في استدراك على ما تقدم هو أننا استدللنا بالارتكاب العضلائي على نفوذ الإقرار، والآن نضيف أنه قد يدعى الاستدلال بارتكاب المتشرعة ارتكاب المتشرع وسيلة المتشرعة على نفوذ الإقرار في زمان الشارع. هذا الارتكاب المتشرعي أو سيرة المتشرعة إذا تمت في زمان الشارع، إذا تمت حينئذ تكون كاشفة عن الدليل الشرعي والتلقي من الشارع، ولا نحتاج إلى ضم مقدمية أن عدم الرد يدل على ماذا؟ الإمضاء. لا نحتاج إلى الاستدلال على الإمضاء بعدم الرد في سيرة المتشرعة، لأن سيرة المتشرعة هي معلولة للدليل الشرعي. واضح. لكن هذه السيرة المتشرعة على نفوذ الإقرار لو سلمنا وجودها في زمان الشارع، ولكن الارتكاب بلا إشكال أن الارتكاب في ذاك الزمان كان على ماذا؟ على نفوذ الإقرار بلا إشكال. لكن هذا الارتكاب وهذه السيرة إنما يصح الاستدلال بها كسيرة متشرعة، بحيث تكون كاشفة عن الدليل الشرعي كشف المعلول عن العلة. إنما يصح ذلك عندما ينحصر تفسير السيرة لماذا؟ الدليل الشرعي، بحيث لا يوجد أي تفسير آخر لانعقاد سيرة من قبل المتشرع على ذلك الشيء إلا بتلقيه من الشارع، فتكون كاشفة عنه كشف المعلول عن العلة، لأنها معلولة له، معلولة للدليل الشرعي، معلولة لرأي الشارع. فتكشف عنه كشفا علميا كما هو واضح من باب كشف المعلول عن العله. واما اذا امكن تفسير ذلك الارتكاز ارتكاز المتشرعه في ذات الزمان بتفسير اخر كما هو الحال في محل الكلام، سيره المتشرعه على نفوذ اقرار المقر على نفسه وترتيب الاثر على اقراره، يمكن تفسيرها على أساس ماذا؟ على أساس الارتكاز العقلائي المتقدم، لأن المتشرع جزء من العقلاء، يشملهم ما يشمل العقلاء. فإذا فرضنا أنه كان هناك ارتكاز عقلائي على نفوذ إقرار المقر على نفسه، فلعل المتشرع في عملهم وفي سلوكهم وبنائهم على نفوذ إقرار المقر على نفسه، لعل هذا ناشئ من ماذا؟ من ذلك الارتكاز. فلا ينحصر تفسير هذا الارتكاز المتشرعي أو سيرة المتشرع بالدليل الشرعي حتى ماذا؟ حتى يستكشف من هذه السيرة مباشرة الدليل الشرعي بلا حاجة إلى توثيق ماذا؟ توثيق استكشاف الإمضاء من عدم الرد كما نحتاج في سيرة العقلاء. بل في الحقيقة هذه السيرة بناء على هذا الاحتمال هي سيرة عقلائية، غاية الأمر أنها سيرة عقلائية امتدت للمجال الشنو؟ المجال الشرعي. وهي سيرة عقلائية، هي سيرة صادرة من المتشرعة بما هم عقلاء، لأنها صادرة من المتشرعة بما هم شنو؟ بما هم شنو؟ متشرعة. بناء على احتمال ان يكون هذا الارتكاز المتشرعي او سيره المتشرعه مستنده الى الارتكاز العقلائي، اي اشبه بسيره العقلاء وليست سيره متشرعه، فيشملها ما يكون سيره متشرعه، وانها لا تكون داله على الدليل الشرعي مباشره. واضح. وانما يحتاج الى توثيق هذه المقدمه، وهي ان استكشاف الامضاء من عدم الرد. هذا الشيء الآخر الذي نضيف إلى ما تقدم. نرجع إلى ما انتهينا إليه. قلنا بأنه أن مقتضى إطلاق الأدلة مقتضى الارتكاز هو نفوذ الإقرار حتى بعد الإنكار، لكن قلنا بأنه لا بد من تقييد ذلك بما دل في بعض الموارد على ماذا؟ على عدم نفوذ الإقرار بعد الإنكار في موارد معينة، كما ورد في باب الحدود. اقرأنا رواية لولا ما اقرأنا رواية. في الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود. هناك رواية تدل على هذا التخصيص وهذا التقييم، وهي صحيحة الحلبي رناها رناها. فشنو بعد ما تقول رواية أخرى؟ الرواية الثانية هما أيضا عن الحلبي نفس المضمون: إذا أقر الرجل ناسي بحد أو ثريا ثم جحد جلد، قلت أرأيت إن أقر على نفسي بحد يبلغ فيه الرجل كنت ترجمه؟ قال: لا، ولكن كنت ضاربه. من أقر على نفسي بحد أقمته عليه إلا الرجل، فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم. يفهمنا أنه إذا أقر على نفسه بحد لا يبلغ الرجل ثم جحد أيضا شنو؟ يقام عليه الحرام. هذا لا بد من تخصيص هذه الإطلاقات لهذا الشيء، كما أنه لا بد من تخصيص هذه الأدلة لما دل على عدم نفوذ الإقرار بإقرار الواحد، كما في حد الزنا وحد اللواط والدعي ذلك في السرقة. أما الإقرار مرة واحدة لا يكفي إذا كانت هذه الحدود. فهذا ما في ما تقدم، ما تقدم هو أن الإقرار إقرار طبيعة الإقرار ولو مرة واحدة يكون شنو نافذا بمقتضى الأدلة ومقتضى الارتكاب، بينما هي رواية تقول لا، أن الإقرار لا يكون نافذا إلا إذا تكرر أربع مرات أو تكرر ماذا؟ مرتين مثلا كما يدعى في هذه الشريقة. ثم بعد الفراغ عن حجية الإقرار ونفوذ الإقرار والاستدلال عليه بما تقدم، نقول أنه يترتب على نفوذ الإقرار وحجيته هو أنه يمكن أن يستند إليه الحاكم في باب ماذا؟ في باب القضاء، فيحكم بثبوت الحق وإلزام المقر لما أقر به. فإذا كان أقر بمال وكان واجب للمال ألزم بماذا؟ بتصحيح. وإذا امتنع بإن كان الحاكم يجبره على ماذا؟ على الإقرار. كل ذلك استنادا لمن؟ إلى إقرار مقر. يكون الإقرار من طرق الإثبات في ماذا؟ في القضاء. وهذا واضح، يعني هذا الأدلة السابقة من الارتكاب من الأدلة اللغوية تدل على ماذا؟ على أنه حجة ونافذ فيمكن الاستناد إليه في باب ماذا؟ في باب القضاء. هناك بعض الأمور التي بحثت في كلماتهم اللي ترتبط بماذا؟ بالقرار، بالإقرار، ترتبط بالإقرار. من قبيل البحث عن أن ثبوت الحق بالإقرار هل يتوقف على حكم الحاكم أو لا؟ أن ثبوت الحق بالإقرار يتوقف على حكم الحاكم أو لا، ما له علاقة بهذا. إذا أقر زيد أمام عامر بشيء ثبت عليه الحق، فإذا كان عامر هو المقر له بإمكانه أن يرتب أثر على ثبوت الحق، بإمكانه أن يستوفي حقا، أن يلزم المقر بدفع الحق وأن يستوفي حقه بالطرق المشروعة بإمكانه، أو لا، أن ثبوت الحق على المقر يتوقف على ماذا؟ على حكم الحاكم، يحكم به الحاكم حينئذ يثبت الحق، وإلا فلا يثبت الحق لمجرد الإقرار. هذا في البحث. أكو بحث آخر وهو أن نفوذ الإقرار في باب القضاء، يعني حتى يعتمد عليه الحاكم في حكمه، هل يشترط أن يقع أمام القاضي حتى يمكنه الاستناد إليه في حكمه، أو لا يكفي أن يقع الإقرار أمام شخص آخر لكنه يثبت عند القاضي بحجة؟ أكبر بينه مقر يقر أمام القاضي ومر يقر في مجلسه، لكن يبلغ القاضي انه اقر في ذلك المجلس يبدوه بحجه لا مجاور ان يكون الطريق مثبت علما للاقرار. هذا الاقرار الذي لم يقع امام القاضي وانما وقع في مكان اخر لكن ثبت عند القاضي بحجه، هل هو يمكن الاستناد اليه في باب القضاء ويمكن للقاضي ان يحكم استنادا اليه او لا يشترط ان يقع الاقرار امام القاضي؟ هذا ايضا بحث. البحث الثالث هو ان حكم القاضي استنادا الى الاقرار هل يتوقف على طلب المدعي او لا؟ يعني القاضي عندما يجي هذا الشخص يقول لك انه انا لي مال في ذمه القاضي يجي يودي ورا ذلك يقول له شنو هذا اللي عندك مال في ذمه كذا؟ لا يقول بل انا مدين لهذا بكذا. بمجرد هذا يحكم القاضي او لا ان حكمه يتوقف عليه على طلب من المدعي؟ هذه انت المساله. مسألة أخرى أيضا بحثوها وهي أن كتابة الإقرار بعد الحكم بعد أن يحكم القاضي استنادا إلى الإقرار قد يطلب منه أن يكتب شنو يكتب هذا الإقرار، فماذا يكتب في الكتابة؟ ماذا يكتب؟ يكتب أن فلان ابن فلان أقر واعترف بأنه مديون إلى فلان بكذا. مو ماذا لو ان هاي الكتابة مشروطة بان يعرف هذا المقر بمثله واسمه؟ والا قد يتوصل لذلك الى اثبات الاخرى في حق شخص اخر غير هذا الذي اعطى. يعني يجي شخص يقر نفسه في شخص اخر ويقر لذاك بكذا مال عن تواصل بينهم، فيكتب القاضي يا ابو شو اسمك انت؟ يقول له انا فلان بن فلان، ويكتب اسم شخص فيكتب ان فلان اعترف امامي بانه مديون الى زيد بكذا مال. يقول لا هنا هذا ممنوع، لا بد ما قال لا بد للقاضي القاضي ان يعرف هذا الشخص باسمه وماذا ونسبه، ان يعرف ان هذا هو فلان بن فلان بن فلان، لان تكون الشهاده على هذا وهو يعرفه. فيكتب ان فلان اعترف امامي ان اقر واعترف بذلك المال. هذه جمله من الابحاث وهناك ابحاث اخرى تشتغل لبحث الاقرار. نتكلم عن هذه الابحاث بشكل مختصر وموجز. اولا نتكلم عن الاول. الاول طرح بهذا الشكل ان ثبوت الحق هل يتوقف على حكم الحاكم ولا لا يتوقف؟ الظاهر انهم يعني هناك يعني لا يوجد خلاف فيما مثلا وصل الى ايدينا، لا يوجد خلاف في انه لا يتوقف على حكم الحاكم، ثبوت الحق لا يتوقف على حكم الحاكم. اذا اقر على نفسه بشيء وسمعه المقر مقر له بإمكانه أن يرتب الآثار ويطالبه بذلك الحق ويلزمه بأدائه، واضح؟ بإمكان أن يستوفي حقه من ذلك الشخص بالطرق المشروعة المسموع بها شرعا بإمكانه من دون توقف على حكم خاص. وقد صرح بذلك جملة من الفقهاء الشهيد في المسالك و غيره الى ان تنتهي الى صاحب الاروى وصاحب الجواهر وامثاله. وانما هناك خلاف طرحوه في هذه المساله في هذه المناسبه في ان الاقرار هل هو في البينه او لا؟ ان الاقرار هل هو في البينه او لا؟ بعباره اخرى ان البينه في الاقرار او لا؟ بعباره اصح كأنهم فرغوا عن أن الإقرار يثبت به الحق ولا يتوقف ثبوت الحق به على حكم الحاكم، لكن طرحوا مسألة شنو؟ مسألة من بين هل حكمها ذلك أو ماذا أو لا؟ اختلفوا في هذه المسألة أن البين حكمها حكم الإقرار أو لا؟ شهيد في المسالك وغير مقدس الأبجديد في مجمع الفائدة. هؤلاء ذهبوا إلى وجود فرق بين الإقرار وبين ماذا وبين البينة، وقالوا بأن الإقرار يثبت به الحق بمجرد الإقرار ولا يتوقف على حكم الحاكم، بينما البينة لا يثبت بها الحق إلا إذا أقيمت عدلا عند الحاكم وحكم يحتاج إلى حكم الحاكم. لا يستطيع الإنسان أن يرتب الأثر على البينة حتى إذا سمعها، سمعها البينة ما يقدر يرتب الأثر إلا يرتب الأثر متى؟ بعد حكم الحاكم. إذا أقيمت أمام الحاكم وحكم الحاكم على ضوئها يستطيع هذا الشخص أن يرتب الأثر. فإذا كانت البينة الواجبة للشرائط المعتبرة في البينة قامت لا أمام الحاكم، أمام زيد قامت عنده البينة لأنه يطلب عامر كذا مقدار، لأن له في ذمة عمل كذا مقدار. الجماعة قالوا بأنه ما يجب أن يرتب الأثر على هذه البينة، بل يحتاج إلى يروح للحاكم يقدم مرافع للحاكم، والحاكم يود وراء البينة فتشهد أمامه ويحكم بأنه بالحق لزيد على عمر حينئذ يثبت الحق، وإلا قبل هذا لا يثبت الحق. قالوا بخلاف الإقرار، قال الإقرار يثبت الحق به بمجرده ولا يحتاج إلى حكم حاكم. ويظهر الأثر كما قلنا في أن صاحب المال المدعى بالبينة وبالإقرار على الإقرار يتمكن من أن يستوفي حقه ويطالب بحقه قبل حكم الحاكم، بينما بالبينة لا يستطيع ذلك إلا بعد حكم الحاكم. شنو الوجه في الفرق بينهما؟ ذكر الوجه أن الوجه الكثير بينهما هو أن البينة لا يثبت الحق بمجرد إقامتها كما في المثال، وذلك لأن البينة منوطة في اجتهاد الحاكم في قبولها وردها، وهذا غير معلوم بخلاف الإقرار. الإقرار ما يشهد، الإقرار يقبل بلا يعني قضية النظر وإعمال الرأي والاجتهاد ما يدخل في نفوذه، بينما البينة قبولها ردها يرتبط باجتهاد الحاكم فلا بد من إقامته عند الحاكم. وبعبارة أكثر وضوح فإنهم يريدون أن يقولون أن الإقرار حجة مطلقا، بينما البينة ليست حجة إلا عند الحاكم. حجية البينة منوطة بأن تكون ماذا؟ أمام الحاكم، بينما الإقرار حجيته مطلقة. بناء على هذا يظهر الفرق بين الإقرار وبين ماذا؟ وبين البينة. واضح. الشيخ الأنصاري أشار إلى نقطة أخرى، وهي مسألة أن أدلة حجية البينة ما بها دلالة على انفصال الخصومة بها. من أدلة حجية البينة عندما طالعها ليس فيها ما يدل على أنه تنفصل بها الخصومة، هذه الشيء. فحينئذ الأدلة الأخرى التي تقول بأن الخصومة لا تنفصل إلا عند الحاكم تطالعها، وأدلة حجية البينة لا تكون منافية لها، ويمكن يأخذ كل منهما. البينة أدلة تقول حجة لكن ما تقول بأنها تفصل بها الخصومة، الأدلة الأخرى تقول بأن الخصومة لا تفصل والنزاع لا يحل إلا عند من؟ عند الحاكم. النتيجة في الجمع بين الدلين هو ماذا؟ أن البينة تكون حجة ولا تفصل بها الخصومة إلا عند الجنو إلا عند الحاكم، هاي البينة. بينما الإقرار يقول الإقرار ليس كذلك، الإقرار يقول هو أساساً في الواقع والحقيقة ما في نزاع، لأن المفروض أن الطرف الآخر يعترف ويقر بأن هذا يملك في ذمته كذا مقدار من المال، يعترف إذا ما خصومة، إذا ما خصومة حتى نقول بأنه ماذا، بأنه لا تنفصل بمهذب الإقرار. هو الإقرار يعني ثبوت حق لزيدين على ماذا؟ على أخر. وليس هناك خصومة، وما متفقان على هذا الشيء. ليست هناك خصومة حتى نقول أنه أن الإقرار كالبينة لا تنفصل به الخصومة إلا عند ماذا؟ عند الحاكم، لأن هو أساساً هناك توافق بين الطرفين، ليس هناك خصومة، ليس هناك نزاع، فيكون حجة حينئذ، وبإمكان المقرر له أن ماذا؟ أن يطالب بحقه وأن يستوفي حقه بالطرق المشروعة، فهذا هو الفرق بين الأمرين. على كل حال في المقابل من لا قال انه لا فرق بين الاقرار وبين السنه وبين البينه في الشفر الجواه صاحب العروه ومسقاط العروه ذكروا بانه لا فرق بين الاقرار وبين البينه لان كل منهما يثبت به الحق من دون توقف على حكم اخر. كل منهما يثبت به الحق بلا حاجه الى حكم الحاكم. الظاهر ان الاختلاف هذا ناشئ من ماذا؟ ناشئ من هاي المساله اللي اشار اليها بعضهم، يعني بعضهم ذكرنا كلماتهم، وهي هاي مساله ان حجيه البينه مطلقه او غير مطلقه. هذه النقطه المزاح لها ان ادله حجيه البينه هل حجيتها مطلقه عند كل احد أو لا، أن حجيتها مخصوصة بأن تكون عند الماذا؟ عند الحاكم. هذا هو المثال. إن كانت أدلة الحجية مطلقة وتثبت حجية الغير مطلقة سواء قامت عند الحاكم أو قامت عند غيره، إذا يكون حالة حال الأفراد. تكون حالة حال الأفراد. حجة يعني يثبت بها الحق بلا توقف على علم على حكم حاكم. وأما إذا قلنا لا، أن حجية البينة مخصوصة بأن تكون عند الحاكم، إذا هاي البينة التي قامت عند زيدان ولم تكن عند الحاكم عليه الحجة، فلا يمكن الاستناد إليها لإثبات ماذا؟ لإثبات الحق. نقطة النزاعية هاي أن أدلة حجية البينة هل يستفاد منها إطلاق الحجية؟ وأن البينة حجة أينما قامت وأينما وجدت؟ أو لا، هي حجية منوطة بأن تكون عند الحاكم. الصحيح هو الإطلاق. أدلة البينة ما فيها شيء يشير إلى ماذا؟ إلى اختصاصها وتقييدها بأن تكون عند ماذا؟ عند الحاكم. إذا قلنا بإطلاق الأدلة فهي مسألة محسومة، وهي أنه لا فرق بين الإقرار وبين البينة. على كل حال، البينة اختلفت عن الإقرار، أو اتفقت الإقرار في هذه الجهة فيما يرتبط بمحل كلامنا، فالظاهر انه لا اشكال عندهم في ان الاقرار يثبت به الحق بلا توقف على حكم حاكم. هذا كله في مقام اثبات الحق، ثبوت الحق، ان الحق يثبت بالاقرار من دون توقف على حكم حاكم. واما اذا جئنا الى مساله فصل الخصومه ليشير إليها في الكلمات التي متناها فصل الخصومة، مسألة فصل الخصومة، يعني بعبارة أخرى يطرح السؤال بهذا الشكل، أن فصل الخصومة هل يتوقف على حكم الحاكم؟ أو لا يكفي فيه شمل إقرار؟ الجواب هو هذا. أولا قلنا بأنه مرة نقول بما أشار إليه الشيخ الأنصاري من أن الخصومة في باب الإقرار، فالخصومة ليس هناك خصومة حتى ماذا؟ حتى نقول أنه يتوقف فصلها على ماذا؟ على حكم الحاكم في باب الإقرار. فلا يوجد خصومة، المقر يعترف بذاك بكلمة وبأن ذمته مشغولة بروحها. وين المشكلة؟ يعني ما أصلا ليش أنا أقصد؟ تعالوا وين الموضوع؟ ليش أنا أقصد؟ فلو فرضنا أنه رفع هذا أمر الشيخ رفع الأمر إلى القاضي، القاضي هم وده ولا الطرف الآخر تجلى أن هذا يصير واعترض هذا اليمين يطلب يطلب من النفذ أنه ما يمكن عن الأداء، ما يمكن عن الأداء، ما تهي أنا عندي مشكلة، أقول حاجة إلى أن يحكم الحاكم؟ أقول أنه لا بحاجة إلى أن يحكم الحاكم، لأنه ما في مشكلة، ما في خصومة بينهما. فإذا في حالة من هذا القبيل أشبه بالسالة لدينا انتفاء الموضوع، ما له معنى نقول أن حصل الخصومة في حالة من هذا القبيل يتوقف أحيانا على حصنا، فما خصومة بينهما. نعم، إذا افترضنا خصومة حتى في باب الإخلاق، قد نفترض خصومة لأن مثلا أفرض ذاته يمتنع عن الأداء، المقر يمتنع عن الأداء، أو يدعي الأداء، يدعي الداعي بالصحيح أنه مطلوب العقر وآثر لأن ذمتي مجهولة له، لكنه أديته أو أبراني من هذا الدين مثلا الذي في ذمتي، عندئذ تكون ماذا؟ تكون هناك سنة خصومة بينهما، في هذه الحالة صحيح أن هذه الخصومة لا تكتفى إلا بماذا؟ إلا بحكم حاصل، وإلا وحدة الإقرار لرفع هذه الخصومة في صورة امتناع المطر عن الأداء مما يصير كنزاع بينهما ولا يحل إلا برجوع إلى القاضي لكي يلزم ذلك الطرف بماذا؟ شرعا يلزمه بأداء هذا المقدار، وإذا امتنع يجبره على الأداء بل له حق حبسه، كل هذا حقوق ثابتة علما للحاكم الشرعي وللقاضي لكي يصل الحق إلى صاحبه. فحينئذ يتوقف هذا حل النزاع بهذا الشكل، يتوقف على ماذا؟ حكم حاكم. هذا كله ما يرتبط بالأمر الأول يعني بشكل موجز ومختصر جدا. نحن جاوبنا بلي جاوبنا. أسأل الله عنا.